هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في لقاءاتنا من حدث وحوار. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762 مكرر 2013-768 مكرر 2013-848-09821 مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما يمكنكم المشاركة معنا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 0989388-784050. حياكم الله. ارتقى 10 شهداء وسقط 10 جرحى في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني لمنزل لعائلة الشنطي شرق مخيم جبالية شمال غزة هذا اليوم. أفادت مصادر طبية قبل قليل بارتكاب الاحتلال الصهيوني 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و143 جريحا خلال الساعات 24 الماضية. أشارت المصادر ذاتها إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 27585 شهيدا و 66978 جريحا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الأول الماضي، ولا تزال ألاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. أما ميدانيا فقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عن تمكن مقاوميها من استهداف دبابة مركبة صهيونية بقذيفة RPG في حي الأمل غرب خان يونس، ولفتت إلى أن المجاهدين لديها تمكنوا من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة ثاقب برميلية في محيط دوار حيدر غرب غزة. أوضح سرايا القدس أنها فجرت آلية عسكرية صهيونية بعبوة ثاقب برميلية في محيط دوار حيدر غرب مدينة غزة، وكشفت أيضا عن أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الجيش الإسرائيلي وآليات بلاستيك الرشاشة والقذائف وسط وغرب وجنوب خان يونس، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والجيش بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس. رافقونا في هذا اللقاء.
يون تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم. طوفان الأقصى تبيان فرصة، فبدا لن يحصى الزحف العام. فاسألوا الميدان بالبأس، اعترف وقتالكم لا
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء. طبعا في جانب آخر من المشهد صدر تحذير من الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سيد مصطفى برغوثي من المخططات الصهيونية لمهاجمة مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معتبرا أن أي عملية عسكرية هناك ستؤدي إلى مجازر وحشية. البرغوثي قال في بيان صحفي صدر عنه اليوم أن أي عمليات عسكرية في رفح ذات المساحة المحدودة جغرافيا طبعا والتي يحتشد فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني معظمهم ممن شردهم جيش الاحتلال ستؤدي إلى مجازر وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل. من جانبها قال صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية أن التهديد المصري لتل أبيب بلغ تعليق اتفاقية السلام بحال أصر الكيان على موقفه في احتلال محور فيلادلفيا المحادي للحدود المصرية. وقالت مصادر للصحيفة العبرية أن السلطات المصرية تصر على التأكيد على موقفها الرافض للمس بمحور صلاح الدين الماثل تحت سيطرتها وفق اتفاقية كامب ديفيد التاريخية، فضلا عن الموقف المصري الرسمي من نزوح سكان غزة إلى سيناء بوصفه خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأشارت الصحيفة العبرية لأن قلق المصريين ناتج عن المشهد في قطاع غزة والذي ينبئ بتدفق غير مسبوق ربما يصل العدد إلى مئات الآلاف للغزيين اللاجئين إلى سيناء هربا من المعارك في رفح، لا سيما أن الكيان يصر على معركة تطهير واسعة. وكشفت هذا اليوم هيئة البث الرسمية الصهيونية كان أن مسؤولون عسكريون إسرائيليون أثاروا أمام مصر إمكانية التدخل العسكري لمدينة رفح الفلسطينية المتاخمة الحدود مع مصر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية غزو رفح ستتم بعد انتهاء العملية العسكرية في منطقة خان يونس، وهي منطقة مكتظة يتواجد فيها في بعض التقديرات قرابة 1,200,000 فلسطيني. طبعا العدد أكثر من ذلك بكثير، لكن يحاول أن يتحدث فيه الإعلام العبري عن أن العدد أقل من قرابة 1,000,000 إنسان هناك يعيشون في أجواء صعبة للغاية بل كارثية ومأساوية. يريد الجانب الصهيوني حتى أن يحاصرهم في تلك المنطقة ويقوم بمجازر أو يرتكب مجازر بحقهم، وهذا ما أشارت إليه بعض التقارير الإعلامية وكذلك التصريحات السياسية والعسكرية ضمنا فيما تم الحديث عنه خلال الأيام القليلة الماضية. بعد قليل نواصل هذا اللقاء رافقونا.
ثلاث أهداف أو ثلاثة أهداف رسمها العدو لنفسه من بداية هذه الحرب وهذا العدوان. الأول القضاء على حركة حماس، يعني القضاء على المقاومة. والهدف الثاني هو استرداد الأسرى الموجودين عند القسام وكتائب وفصائل المقاومة. والهدف الثالث الخطير هو تنفيذ خطة التهجير من قطاع غزة وتفريغه باتجاه الأراضي المصرية. يمكن هذه المرة مش بس عدوان إسرائيلي أمريكي على شعبنا وعلى غزة، لا، عدوان أمريكي إسرائيلي. أقول لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، رغم الثمن الكبير والباهظ والمجازر والمذابح وحرب الإبادة، أن العدو قد فشل في تحقيق أي من أهدافه لهذه الحرب. قالوا بدنا نسحق حماس ونقضي على حماس. وهم وسراب، حماس هي الناس.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في برنامجنا حدث وحوار. من كندا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف القربلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ أحمد، بارك الله فيك، وتحياتي لكل مستمعيك الكرام.
حياك الله بياك، يسعدنا أن تكون معنا دكتور حقيقة. ومن جديد نتحدث هذه المرة عن رفح، واسمح لي أن توقف عند رفح بالتحديد. ما الذي يحضر له كيان الاحتلال في رفح، وهل نحن أمام صمت جديد للعالم من مجازر يراد أن ترتكب بحق أبناء غزة من جديد هذه المرة في رفح كبداية؟ تفضلوا.
نعم عزيزي بارك الله فيك. تحدث الكيان الصهيوني كثيرا عن معبر فيلادلفيا وكان يريد أن يقيم بشريط في جنوب القطاع في رفح، وهذه المسألة لم لا أعتقد أنها سوف تنجح مثل ما فشل الكيان الصهيوني في مسألة القيام بإقامة شريط في شمال القطاع أو فشل. وأعتقد أن الصواريخ انطلقت في أغلبها التي أصابت عسقلان وغيرها من المناطق حتى البعيدة مثل تل أبيب من شمال القطاع، كانت على بعد أمتار من تواجد الجنود الفشلة لدى الكيان الصهيوني الذين أثبت الواقع أن كل التجهيزات التي كانت بالمليارات لم تفلح في إنجاب جيش يمكن الاعتماد عليه، وتخبطوا يمينا ويسارا وبدلوا ألوئة بألوية أخرى ولم ينجح تنجح المسألة، بدلوا الاحتياط بالنخبة والنخبة بالاحتياط، كل تخبط في تخبط، والآن يتحدثون عن صفقات اللي كانوا في البداية لا يمكن إلا بسحق حماس.
صحيح.
إلا بسحق حماس. وفي نهاية المطاف بقت المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حماس، والآن يستجدون صفقة ولكن بكبر بشكل يعني تضليلي، وواضح الأمور عند الناس. يعني لا أحد إذا سألت قبل 7 أكتوبر أن هل هذه هي مستوى الكيان الصهيوني وجيشه، كلهم سوف يقول لك لا، هؤلاء أصحاب تكنولوجيا وأصحاب القوة التي لا تقهر. ولكن بعد 7 أكتوبر وهذه من أهم ما أوضحته يعني عملية المقاومة في 7 أكتوبر، أن كل الذي صيق لنا طيلة العقود الماضية وذلك الكذب الذي ساهمت فيه أنظمة ودول في المنطقة وبروباغاندا إعلامية ضخمة اتضحت أنه لا شيء، يعني كله ضحك وبروباغاندا وعلى قولة المصريين أونطة يعني. فسقطت الأونطة وسقط القناع، ووضح لنا أن الجيش الذي لا يقهر مجموعة بسيطة تعدادها بعشرات الآلاف أو أقل قامت بتمريغ أنفه في التراب ولم يستطع السيطرة على شيء في قطاع طوله 40 كيلومتر وعرضه لا يتجاوز في أغلبه 15 كيلومتر. يعني فمسألة حقيقة، وأعتقد أن الأوانطة تمارس علينا أيضا من القوات الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تقر، وأعتقد أن اليمنيين أطاحوا أيضا
أكيد الأوانطة. أكيد نعم. أكيد حقيقة هذا الجيش كما يقول إخواننا في مصر جيش أوانطة، يعني لا يمكن الحديث عنه بعد الآن إلا أنه الجيش المهزوم المقهور الضعيف المنهار نفسيا، والذي هزم هزيمة نكراء على يد أبطال مقاومون تسلحوا بالعقيدة بالإيمان بالصبر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى بالدفاع عن الأرض عن العرض عن المقدسات عن التاريخ وعن مستقبل وحاضر هذه الأرض وهذه الأمة. دكتور أشرف اسمح لي هنا أن أتوقف عند الموقف المصري بالتحديد، أين يمكن وضع اليوم الموقف المصري مما يجري ويحدث الحديث عنه يتم الحديث عنه في قضية رفح بالتحديد، وهل تعتقد أن هناك خطوات ربما ستكون لنسميها ثورية عربية إنسانية إلى جانب أهلنا في غزة بعد كل ما جرى خلال الفترة الماضية، والذي لم نجد للأسف الشديد يعني نقولها بمرارة حقيقة لم نجد موقفا واضحا صريحا مؤيدا للقضية الفلسطينية لأهلنا في غزة مناويا للكيان الصهيوني بعد مرور أكثر من 120 يوم. تفضل
أستاذ أحمد. يعني والله الموقف المصري، وأنا تعرف أني صريح، يعني بالنسبة للقيادة المصرية يعني تمثل في عبد الفتاح السيسي، أنا أتذكر خطاب له على في الداخل، لأنهم دائما فرسان في الداخل وعلى أهلهم، وللأسف الشديد دائما في حروبنا البينية نحن فرسان، وفي وهذا لسان حالهم أنا أتحدث، وفي حروبنا ضد الولايات المتحدة الكل يضع الأغلب الناس إلا من رحم ربي من المقاومين طبعا يعني يشرب عنقه ويتصدر المسألة مثل ما نرى في إيران وفي اليمن وفي جنوب لبنان وعند الإخوة الفلسطينيين والجيش العربي السوري، أما البقية فيضعون رؤوسهم الرمال. عبد الفتاح السيسي يتذكر مقولة له في الداخل أن اللي حيقرب لها حمسحه على وجه الأرض بالنسبة لمصر.
صحيح.
مصر تعرضت على الأقل لثمان اعتداءات من قبل الجيش الصهيوني بعد 7 أكتوبر. وين كلام السيسي؟ حمسحه على وجه الأرض، لم يرد بطلقة واحدة. يعني فهذه كلها أكاذيب، وهؤلاء عبارة عن مشروع صهيوني في المنطقة، هؤلاء الذين يتحدثون بأمن الكيان الصهيوني يتحدثون عن الشعب المصري. نتذكر خطاب للسيسي يقول لماذا لا يأخذونهم يضعونهم في بئر السبع يعني. صحيح. وفي صحراء النقب وغيرها من هذه الأمور. يعني شنو هو صناديق خضار يعني يتحدث عن شعب فلسطين صناديق خضار بدون تأدب. أما عندما يتحدث عن الكيان الصهيوني يمتدح الكامب ديفيد وكيف كامب ديفيد وفرت الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للكيان الصهيوني، فهؤلاء عبارة عن دخلاء أعتقد على هموم الأمة، على أوجاع الأمة، على كل هذه الأمور. الشيء الآخر بالنسبة لعبد الفتاح السيسي ومسألة مصر، محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني تحدث أن الذي يغلق معبر رفح تبرأ منه، هذا مثل الشيطان، فلما قال الإنسان يكفر فلما كفر قال أني بريء منك أني أخاف الله رب العالمين، نفس الشيء يعني هبعوا به وذهب وأحكم الخناق على الإخوة الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية، قالوا لا مش نحن، هذا السيسي اللي فعل الفعلة وأنه أغلق معبر رفح. هل تحدث مسؤول كبير يعتد به أن كل ما يقوله أكاذيب؟ لم يتجرأوا على الكيان الصهيوني
للأسف،
لم يتجرأوا، كذب عليهم أمام العالم في قضية واسعة الانتشار.
صحيح.
أمام محكمة العدل الدولية
كل كان يراقب ذلك، كل كان يراقب الحدث في لها.
صحيح. يعني كل الناس حتى الذي لا يعلم عن القضية الفلسطينية عندما يرى خبر محكمة العدل الدولية سوف يجتذب لذلك الخبر وبيعطي رأيه في الموضوع، فلم يجرؤ على الرد عليهم رغم أنهم لا أعرف صدقوا كذب الكيان الصهيوني في ذلك أنه هو الذي يحكم الخناق، وأنا أعرف أنهم ملكيين أكثر من الملك. يعني حتى في لبنان العملاء لما تحدثوا عن أرصدة وحسابات المقاومة ذهبوا بعيدا أكثر مما طلبه الأمريكي وأقفلوا الأرصدة ومنعوا كلهم أن يتفاعلوا مع البنوك اللبنانية. يعني دائما هؤلاء العملاء ملكيين أكثر من الملك وينفذون رغبات وإيماءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة اللي هم نفس الشيء. يعني الآن حتى 7 من أكتوبر وضحت لنا شيء كان جدليا أن أمريكا الشيء والكيان الصهيوني، ظهروا أنه شنو نفس الشيء، أمريكا هي نفسها الكيان الصهيوني، فوجهان لعملة واحدة يعني نفس العملية. فعزيزي الموقف المصري للأسف الشديد كان يراد لمصر أن تكون مثل جمال مصر، جمال عبد الناصر، مصر التي لليوم أشوف المواقف الشريفة ماذا تفعل. شوف حتى من ناحية المادية، يعني البعض الذي يقول نريد أن نعيش، شوف موقف جمال عبد الناصر في تأميم قناة السويس لليوم يدر على المصريين قرابة 10 مليارات دولار في السنة. الموقف الشريف دائما يثمر، دائما يعني يحدث لك دائما توليد للكرامة وللماديات وكل شيء، بينما هؤلاء لم يتطعدوا. يعني يذهب لك لماذا؟ ينبطح تماما الانبطاح. أين هو الاقتصاد المصري؟ أين هو الجنيه المصري؟ فالموقف المصري مخزي ومذل من ناحية القيادة، وللأسف الشديد الشعب مقموع وبقوة من قبل هؤلاء. ونحن إن شاء الله يكون في تغيير في الموقف المصري، وأعتقد أن التغيير لا يتم إلا بتغيير القيادة للأسف الشديد هذه المتخاذلة. الحديث عن الموقف المصري له شجون عزيزي أستاذ أحمد. نعم. وأعتقد أنه من أضعف المواقف بل من أكبر المواقف تآمرا على القضية الفلسطينية.
حقيقة هؤلاء القادة الذين تحدث عنهم والذين هم أسود على أبناء جلدتهم، ولكن للأسف الشديد على الأجنبي دائما نراهم كالأرانب، أو لا أريد أن أستخدم ألفاظ أخرى نترفع عن ذكرها في هذا المنبر المبارك. دكتور أشرف، حقيقة كلمة أخيرة قبل أن أودعكم، فكرة أخيرة نوصلها للمستمع الكريم لمن يستمع إلى هذه الندوة.
الآن صحيح أستاذ أحمد، الآن كل شيء، شوف أستاذ أحمد، كل شيء بات بائنا وواضحا أمام الناس. يعني الآن عندما تملك كرامة وترفع السقف أمام الأمريكي، شاهدناه في اليمن، شاهدنا في اليمن كيف الموقف اليمني، موقف الإخوة أنصار الله ومعهم الشعب اليمني متضامنا ومقاتلا، وجدنا كيف الأمريكي لا يفلح، منطقة ساخنة فيها معترك ولا يستطيع على حماية لا سفن ولا هم يحزنون، كل كذب علينا وأنهم ممسكين بالكرة الأرضية وهؤلاء عندهم الكذا الأقمار، لماذا لا يستطيعون إسقاط الصواريخ اليمنية قبل أن تضرب قطاعهم البحرية، وبعدين يقولون لا يوجد خسائر، وبعد ذلك يصرحون بأن ماذا عندنا جنديين فقدا والآن في عداد الموتى.
صحيح.
فهذه هي. أما عندما تخنع تأكل أقدام الدجاج للأسف. أكيد. الشديد كما يحدث لمصر، مش أرجل الدجاج، أقدام الدجاج. فأنا أقول لا، نحن ناس، هؤلاء أتوا لنا، نحن لم نحاربهم، لم نذهب لا لسواحل فلوريدا ولا لسواحل كاليفورنيا، هم أتوا لنا وضربونا. بالطبيعة الحال لكل شريف في هذا الكون أنه لا بد أن يقف ضد الظالم، لا يمكن أن يتعامل مع الظالم ويفتح له بيته ويقول له هل من مزيد، هل تقتلني، كما تفعل بعض الحكومات عندما يقتل أبنائها يقول لك الولايات المتحدة عظمى ويجب أن نكون مرتبطين معها اقتصاديا. للأسف الشديد مثل حكومات في المنطقة الآن لا أريد أن أذكرها لأعكر أجواء هذه يعني الندوة أو هذا البرنامج، ولكن للأسف الشديد أنا أقول الآن كل شيء واضح ويجب علينا أن ننتهج نهج الإمام الخميني. عندما سألوه في 79 الإمام الخميني سألوه قالوا للولايات المتحدة، قال لهم هذه الولايات المتحدة نحن أقوى منها. لا أحد صدق الإمام الخميني في ذلك الوقت أنه هو أقوى من الولايات المتحدة، ولكن فلسفة ذلك الجواب الآن أصبح الناس يعون فلسفة ذلك الجواب، أنك فعلا عندما يكون إنسان مؤمن بقضيته وفي أرضه متمسك بمبادئه هو أقوى من الولايات المتحدة لأنها أونطجية. بمختصر العبارة
أكيد. شكرا لك حبيبي. شكرا دكتور أشرف، بارك الله بكم. حقيقة نحن نعيش في أيام عشرة الفجر المباركة وأيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية للانتصار الكبير المفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله تخشاه، هذا الرجل الذي غير المعادلات واستطاع أن يحقق حلم الأنبياء. وحقيقة اليوم جمهورية الإسلامية تعيش في عزة حقيقية من خلال تسيدها على أرضها ومقدراتها، وعدم الخضوع أو القنوع لا للأمريكي ولا للصهيوني ولا الاستكبار العالمي من خلال ما شهدنا 45 عام، ولا زالت الجمهورية الإسلامية تعلم هؤلاء الذين لا زالوا يلعقون أحذية الأجنبي والأمريكي والإسرائيلي كيف أن العزة قادرة على أن تبني الأوطان وتبني المستقبل. الدكتور أشرف القربولي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
بارك فيك.
حياك الله. الله لم يحضراتكم من جديد إلى ما تبقى من لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى اجتياح الكيان الصهيوني لا زال محور وموضوع النقاش. الأخ مرتضى السفير من الناصرية جنوب العراق كتب لنا عبر تطبيق الواتساب، يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم، هذا الطوفان هو طوفان للخير وهو بمثابة تحدي لوحدتنا، وأيضا طوفان استطعنا من خلاله معرفة من يقف معنا بالشدائد ومن يتخلى عنا وقت الحاجة. مرتضى الناصرية العراق، حياك الله بياك. حقيقة هذا الطوفان كشف كل الوجوه، عرى تلك الأنظمة التي كانت تدعي ولعقود من الزمن بأنها مع الشعوب العربية والإسلامية، فإذا بها منبطحة وفي حضن الصهيوني قبل الأمريكي وغير الأمريكي. الأخ عبد الله أبوي من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. من الواضح أن مساعدي السيد بايدن في البيت الأبيض استوعبوا رد الفعل السلبي الذي تلقوه من الشرعيين الديمقراطيين التقدميين لعدم ذكر المأساة الفلسطينية في بياناتهم الرسمية التي صدرت بمناسبة 100 يوم على عملية طوفان الأقصى. شكرا لأخ عبد الله لإثارة هذه النقطة. حقيقة اليوم هناك حديث وسجال ونقاشات مستمرة ومتواصلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهم على أعتاب الانتخابات الرئاسية، وهناك من يرى في المواقف هذه بأنها مخزية ولا يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الانعزال والعزلة للولايات المتحدة أميركية. شكرا للأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت على مساهمته وكل ما يرسله إلينا. طبعا يرسل إلينا مجموعة من الفيديوهات، له منا كل الشكر والتحية، ولكل إخوة والأخوات. الأخ أبو جهاد من فلسطين كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا جهاد، حياكم الله وبياكم. لقد استطاع طوفان الأقصى أن يمحو ذلك الكرتوني أو الجيش الكرتوني لجيش الاحتلال الصهيوني، ويقول للعالم بأن فلسطين حرة أبية، وبالنهاية لن يصح أو لا يصح إلا الصحيح. مع تحياتي لكم إذاعة طهران، أبو جهاد فلسطين. حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا هناك بيان على ما يبدو صدر أو تصريح صحفي قامت حركة حماس قبل قليل بتسليم ردية حول اتفاق الإطار الأخوة في قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة مع فصائل المقاومة. ذكر ذلك وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي يزور المنطقة. طبعا هناك ردود الشارع العربي والإسلامي من الضربات اليمنية، ارتياح كبير ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية، والكل يشهد على عضد هذه القوات التي استطاعت أن تحقق ما لم يستطع أن يحققه أو لم تستطع أن تحققه الجيوش العربية مجتمعة، من الغارات الجوية الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح، مع فيديو يوثق ذلك يصلنا من الأخ العزيز أبو جهاد. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. إذن نلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور عبد الله قيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم.
ورحمة الله
وبركاته، حياكم الله بياكم. دكتور حقيقة لن أتطرق إلى السؤال التقليدي لدينا، ولماذا لم تحقق أو يحقق الكيان أهدافه وحتى اللحظة، نسأل عن ما بعد عدم تحقيق هذه الأهداف. ما الذي يملكه اليوم الجانب الإسرائيلي ليقدمه على الأرض في غزة ويقنع فيه الجانب الداخل في فلسطين المحتلة بأنه على حق أو أنه حقق شيء؟ تفضل.
تحية لكم والأستاذ المتابعين السلام.
حياكم الله دكتور.
طبعا يعني نحن منذ اليوم الأول للعدوان على غزة الأسئلة تتراكم حول محور واحد أساسي، وهو أنه مصير المقاومة أو حماس بعد العدوان.
نعم.
فكان جوابنا هو الأصل أن نسأل عن مصير الكيان بعد انتهاء العدوان، وهذا ما وصلنا إليه الآن. السؤال المركزي يتمحور حاليا هو ما هو مصير هذا الكيان في اليوم التالي وما بعد، حول يعني الحالة الوجودية التي بدأت تتهدد بشكل أساسي. فأحد كبار قادة المخابرات الصهيونية المصاب وهو عميد متقاعد أو شيء من هذا القبيل برتبته قال مؤخرا في جواب على هذا الموضوع أنه هذا الكيان لم يعد صالحا للعيش، والأصل العودة إلى برلين ومشاهدة هذه الغدة السرطانية تلفظ أنفاسها. وهذا رأي قائد متقاعد أو رئيس سابق لجهاز الموساد الصهيوني.
صحيح.
فكل الذي موجود حاليا هو أن أسقط ما في يد هذا الكيان، على الرغم من أن كل إرهاب العالم المتمثل بحزب الناتو بقيادة أمريكا آلهة الإرهاب العالمية ومعها بريطانيا أم الكبائر والمكائد الدولية جاءوا لنجدة هذا الكيان عقب الطفعة التاريخية التي هدت وهدت هذا الكيان من مفاصله الأساسية التي وقعت في 7 أكتوبر، والتي ولم يتعافى منها هذا الكيان على الرغم من كل ما أحدثه من دمار، من مجازر، من محرقة حقيقية موثقة أمام أعين العالم وبمشاركة فعلية من قوات جيش الناتو الإرهابي، وأيضا بمؤازرة من دول الإعراب في المنطقة التي تعتبر التشكيل الثاني للناتو بصيغته المعربة العبرية، كل هذا الدعم والضغط الهائل جاء ليعيد تثبيت وجود هذا الكيان أو ليجعله يقف مدة أطول أو يعطيه جرأة حياة أطول مما هو عليه حاليا. فبالتالي الأمور سوف تذهب وهي بدأت بالذهاب نحو المزيد من التأزم الداخلي. يجب أن نلاحظ أيضا أمرا بأن الدولة العميقة المنقسمة على ذاتها في الولايات المتحدة على الباطل والتي بدأت بمرحلة الظهور إلى العلن بحالة من التفكك الداخلي من خلال التمرد الذي حصل في ولاية تكساس وقد آزرتها 25 ولاية أخرى وكلهم جمهوريين هو نفسه هذا الانقسام في الدولة العميقة انعكس انقساما حادا في الكيان الصهيوني، لأن نفس الدولة العميقة التي تحكم هناك هي نفسها التي تحكم هنا. وبالتالي نرى هذا الشرخ المجتمعي لدى طبقات هذا التجمع الاستيطاني القاتل الغازي في هذا الكيان الذي لا يمكن أن نصفه بالمجتمع بل بالمجتمعات المتفرقة والمتناحرة. هو أيضا امتد إلى هنا، وهناك الكثير من آلاف الحنق والغيظ والتخبط الداخلي والكل يتربص بالكل انتظارا لساعة اللحظة. وفي التوقيت الذي تبدأ به الحرب الأهلية إن شاء الله في أمريكا سوف تمتد نيرانها أيضا إلى الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، يعني اسمح لي هنا أن أتوقف عند زيارة السيد بلينكن إلى المنطقة وما الذي حمله من أوراق. الأمريكي اليوم ما الذي يريده من الجانب الإسرائيلي، من الجانب ربما المصري العربي الأردني دعنا نقول هنا بالتحديد، وما الذي يمكن أن يقدمه للقضية بعد أكثر من 120 يوم من هذه المجازر التي ارتكبت من الدعم المطلق واللا محدود بالنسبة للسلاح وبالنسبة للفيتو الذي استخدمه في مجلس الأمن أكثر من مرة والأمم المتحدة بالنسبة لكل ما يقدمه للكيان الصهيوني. ما الذي يملكه اليوم من أوراق الجانب الأمريكي ليقدمها للجانب الإسرائيلي؟ تفضل.
أولا يعني الأوراق التي يحملها الأمريكي هي لم تعد نافعة. سابقا كان الحديث الذي كان ربما يتغنى به الأمريكي ويهدد به بعض دول الأعراب إن لم تنفع لتعليماته مثل مسألة حقوق الإنسان والحيوان والديمقراطية وإلى ما ذلك، كلها سقطت وجرفها طوفان الأقصى، ولم يعد يستطيع هذا الغرب المنافق بكل قده وقديده أن يسوق أي فكرة من هذه الأفكار أو أن يهدد بأي يعني حالة من هذه الحالات لهذه الدول العربية. سابقا أيضا كانت عملية التطبيع متسارعة جدا ما بين دول الأعراب والكيان الصهيوني، وكانت تعتبر هي الجائزة الكبرى للكيان الصهيوني. لكن أيضا بعد عملية طوفان الأقصى جرفت أيضا كل هذه الأحلام. يأتي بلينكن الآن ومن معه ومن خلفه من الأوروبيين ليعيدوا محاولة تسويق فكرة التطبيع بطريقة أو بأخرى كجرعة إضافية من الأكسجين الذي بدأت تفقده هذه الغدة السرطانية والتي كانت وما زالت تتغذى على هذا الدعم الغربي للاستمرار في حياتها. ولكن هذا الموضوع أصبح الآن خارج السياق الواقعي، لأن المجتمعات في المنطقة العربية أصبحت أكثر نضوجا بعد عملية طوفان الأقصى والجرائم والمحارق التي قام بها جيش الناتو الإرهابي بشكل مباشر من خلال جيوشه التي أرسلها وطائراته التي قصفت من البحر ومن القواعد في قبرص وغيرها، والتي كان لها الدور الكبير في المجازر وخاصة فيما عرف بليلة غزة المشؤومة حيث شاركت البي 52 بقصف غزة. كل هذه الأمور أصبحت يعني ماثلة أمام أعين الشعب العربي كله، وإن كان ما زال مغلوب على أمره في الكثير من الأحيان وبعضه متقاعد وبعضه إلى ما هنالك، لكن عملية التطبيع لم تعد تلك البضاعة التي يستطيع الأمريكي ترويجها ويعمل على إنجاحها في المنطقة. وهناك يعني تجارب أكثر نضوجا بهذا الاتجاه، حيث كان هناك عمليات استسلام بين دولتين عربيتين هما مصر والأردن، ولم تعطي أي ثمار نحو التطبيع ما بين الكيان الصهيوني وشعوب هذه الدول. فلذلك هذه البضاعة التي يحاول بلينكين ترويجها فسدت قبل أماكن.
شكرا دكتور. حقيقة هذه البضاعة بضاعة بائرة لا يمكن أن يتم ترويجها في ظل ما جرى، خصوصا مع المجازر، مع حجم الدمار الذي حل بغزة، مع حجم الانبطاح كذلك لبعض الأنظمة العربية للكيان الصهيوني والأمريكي. دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا لكم،
حياكم الله.
عملية طوفان الأقصى رغم ما فيها من مآسي، رغم ما فيها من ألم، مشاهد تتفطر لها القلوب، أشلاء أطفال، رجال ونساء يصيحون يقصفون باليوم عشرات المرات والعالم صامت. نعم ألم، نعم حسرة، لكن في ذات الوقت هذا الحدث أسقط الأقنعة. ما عادت تنطلي علينا أكاذيب المنظمات الدولية، ولا عادت تنطلي علينا شعارات حقوق الإنسان والحريات كذب في كذب، خضوع لمعايير الغرب اللي صاروا هم يعلمونا اليوم شنو المقاوم وشنو هو الإرهابي. المقاوم الأوكراني هذا بطل، هذا محارب، هذا شهم، لكن المقاوم المسلم في فلسطين هذا إرهابي، هذا همجي، هذا بربري، لازم يقتل ويباد. ازدواجية في المعايير، والعيب العيب أن تنجرف حكومات عربية وإسلامية خلف هذه التصنيفات، بل تتبناها وتقتل أبنائها بيدها. أي ذل وعار وهوان وصل العالم العربي والإسلامي اليوم. المقاومة كره، والمقاومة فطرة إنسانية سليمة، المقاومة عقيدة وحق مكفول في كل الشرائع والأنظمة، المقاومة حفاظ على التاريخ والذكريات، المقاومة تأمين لأحلام المستقبل، المقاومة قيمة إنسانية راقية مو إرهاب كما يصورون.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى. الشاح الكيان الصهيوني لا زال موضوع نقاش. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، حياكم الله أخي الكريم.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لكم، تحياتي لكم مستمعيك الكرام.
حياك الله،
وأشكر لكم على تلك البرامج القيمة التي أنارت الطريق في العديد من المواضيع، فشكرا جزيلا لكم. في بداية حديث أنا لا أريد أطيل أستاذ محمد، وإنما أختصر الكلام بتحية إجلال وإكبار للمقاومة التي أنهكت الكيان الصهيوني، التي جعلت النور ينير طريق الظلمات حتى الوصول إلى النصر المحقق إن شاء الله على أيديهم، ويدحر الكيان الصهيوني وتدحر كل القوى التي ساندت ذلك الكيان البغيض. ونسأل من الله، وأن كنا أملا في تلك المقامة أن يتحقق النصر على أيدي الشرطاء، على أيدي مراجعنا الكرام، على أيدي الشعب الكريم، ونسأل من الله التوفيق للجميع إن شاء الله. أستاذ محمد
بارك الله بكم، شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وحقيقة اليوم الشعوب العربية والإسلامية يحدوها الأمل في تحقيق ما لم تستطع أن تحققه تلك الأنظمة التي كان من المفترض أن تكون لها مواقف واضحة المعالم بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية الطويلة من المجازر التي لا زالت ترتكب بحق أبناء غزة، أهلنا وإخوتنا وأخواتنا في غزة الحبيبة. في فلسطين المحتلة، إصابات بقصف الاحتلال لمنطقة المصدر شرق دير البلح وسط قطاع غزة في آخر الأخبار العاجلة. وهناك إكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين تقول أن الكيان لم يكن يريد شن حرب ضد لبنان في كانون 2 يناير، لكنها كانت قلقة من أن حزب الله يخطط لهجوم واسع النطاق. وسائل الإعلام الإسرائيلية تعلن الآن نقلا عن مسؤول رفيع المستوى جواب حماس يشبه الرد السلبي. في هذه اللحظات ونحن في ختام هذا اللقاء، وسائل الإعلام الإسرائيلية تستشف من الرد الذي وصل الجانب المصري أو القطري من أن حماس يشبه ردها الرد السلبي. وسائل الإعلام الإسرائيلية تعلن أيضا أن محافل صهيونية تطرقت إلى رد حماس على مقترح الصفقة، فقالت إسرائيل لن تقبل انتهاء الحرب كشرط للصفقة. ربما عدم قبول كيان إسرائيلي بوقف العمليات في غزة، وقف المجازر في غزة، ربما ينهي كل أجواء إيجابية حول قضية هذه الصفقة في التبادل ووقف إطلاق النار. هناك أيضا في الأخبار العاجلة بلينكن، نعم، لكن يقول ولي العهد السعودي أكد اهتمامه البالغ في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعد حرب غزة. هذا نقلا عن سيد بلينكن لوسائل إعلام أمريكية تتحدث الآن. أما وسائل إعلام إسرائيلية فتعلن الآن أن حماس قالت لا للمخطط الذي قدم في باريس. هذه هي الخلاصة، ربما خلاصة القول هنا من أن الجانب الإسرائيلي يريد شيء بعيد كل البعد عن آمال وطموح حركات المقاومة وأهلنا في غزة بعد كل هذه التضحيات الجسام التي قدمتها. المسؤولون الأمريكيون أبلغوا الكيان الصهيوني أنه سيكون من الخطأ الاستراتيجي شن عملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله. هذا ما تنقله وسائل إعلام أمريكية في هذه اللحظات. ومقربون من الوزير غانس يقول رئيس الحكومة نتنياهو لا يريد الحرب، وهو الذي يرتكب كل هذه المجازر، لا يريد الحرب. كيف؟ حقيقة يبقى هذا السؤال مطروح على الجانب الإسرائيلي والأمريكي. عضو كابينة الحرب جادي إيزنكوت سيكون هناك أثمان مؤلمة في صفقة الأسرى. بلينكن يقول سنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لنا لتوصل إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها الأسرى من غزة. هذا ما يهتم به الجانب الأمريكي. أما الكارثة الإنسانية التي حلت بأهلنا في غزة فلا علاقة لهم بها، لا من بعيد ولا من قريب. وهنا تتوقف كل التخرصات في قضية حقوق الإنسان وما صدعوا به رؤوسنا لعقود من السنين وهم يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. تبين أنها كلها زيف وكذب في كذب لا أكثر، ولا يمتلكون إلا المزيد من الدعم للكيان الصهيوني للقتل المزيد، قتل المزيد من النساء والأطفال، وكذلك وضع المزيد من العراقيل أمام أي تسوية يمكن أن تنهي المأساة والكارثة الإنسانية في غزة، خصوصا قضية إنهاء الحصار. لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
وإضال لا شك سيسقط في خسر دام تصب الأوطان.
رغم المذابح والعنايا غزة تفضين، هزي كيان الغاصبي بالطول والعرضي، قولي لهم جذري هنا والمقدس أرضي، أبقى ويبقى موطني والمعتدي يمضي. لن أنحني ذرة أقسمت بالدرة، لا لا أهاب النار إن رمت بالقصف، يا معتدي خوفي فاقصد فلن أنهار.
لا خلوق بل لا لخضوع الرأس سيحن.